الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا بعض عبث اليهود عليهم لعنة الله، عبثهم بالكتب وكذبهم على الله جل وعلا. فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا، أي إن من اليهود لفئة وطائفة، يلوون ألسنتهم للكتاب، بمعنى يحرفون بعض المواضع من التوراة لتحسبوه من الكتاب، أي لتظنوا وتعدوا ذلك من التوراة. وما هو من الكتاب، يعني وما هو من التوراة، ويقولون هو من عند الله، أي أن هذا الذي جاءوا به من الأحكام أو جاءوا به من الكلام يقولون إنه من عند الله. وما هو من عند الله، يعني ليس هذا من عند الله وإنما هو من عند أنفسهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون على الله الكذب في العبارات التي يأتون بها والأحكام التي يقولونها وهم يعلمون أنهم كاذبون. وهذا من الأمور التي بيّن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته مكر اليهود وخداعهم ولعبهم، لعبهم بالتوراة ولعبهم بأحكام الشرع التي أنزلها الله تعالى عليهم، وذلك أنهم أهل مكر وخداع، حتى أنه بلغ بهم ذلك إلى أن صاروا يعبثون بالكتب المنزلة ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، قال العلماء بمعنى يحرفون الآيات ويعدلون ويبدلون في الأحكام، وهذا قد وقع منهم. ولهذا نفى الله تعالى عن القرآن أن يمسه شيء من ذلك، أي شيء من التحريف أو التبديل، فمن عدل فيه كلمة أو حرفا انفضح أمره، وهذا من معجزات رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه ليس منقولا إلى البشر، وإنما الله تعالى هو الذي حفظه من التبديل والتغيير. والكتب السابقة عبث بها أولئك القوم ممن ينتسبون منهم إلى العلم وممن يتخذونهم علماء لهم أحبار ورهبان يرجعون إليهم، هؤلاء هم الذين عدلوا وبدلوا في التوراة والإنجيل. حتى إن الإنسان الجاهل بالكتب السابقة يظن أن عمل هؤلاء هو الأصل الذي نزل من عند الله، لأنهم لووه وحرفوه وصاغوه بعبارات يريدون منها أن تتناسق مع ما قبلها وما بعدها ونحو ذلك. وليس في التوراة ولا الإنجيل إعجاز في لفظها كالقرآن، إنه معجز. ولهذا تحدى الله تعالى البشر والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبين جل وعلا في كتابنا القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى قيام الساعة يكون على حذر وانتباه من مكر اليهود وعبثهم، وأن لا يصدقوهم فيما يقولون من أقوال ينسبونها إلى الله تعالى، وإنما المرجع في ذلك هو ما جاء من عند الله من القرآن، لأن القرآن مهيمن على ما سبقه، فهو يشتمل على كل الخير الذي في الكتب السابقة ومهيمنا عليها، أي جاء بزيادة خير عليها. وعلى هذا فلا حاجة لأحد من الناس أن يبحث عن الحق في التوراة أو الإنجيل. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يختلف إلى صاحب، إلى شخص من اليهود، فكان يكتب له بعض أوراق من التوراة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، وقال: يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حيا، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالقرآن شامل لكل الخير الذي في الكتب السابقة، فلا يصلح لأحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وممن جاءه القرآن أن يذهب للبحث عن الحقيقة في الكتب الأخرى، لأن الحق كله في القرآن. وقال جل وعلا: ويقولون على هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قوله تعالى: وهم يعلمون، أي أنهم يعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أن هذا ليس من عند الله، وأنهم يجرؤون على الكذب على الله جل وعلا، وهم جرؤوا على قتل الأنبياء واحتالوا على الله تبارك وتعالى في كثير من الأحكام. وهؤلاء لا يؤمنون على عهد ولا ميثاق ولا اتفاق، فمهما اتفق معهم الناس فإنهم لا يوفون بالعهد. وإذا كانوا في زعمهم وتصورهم أنهم يريدون أن يكذبوا على الله وأنهم يحتالون على الله، والله جل وعلا يفضحهم في هذه الأمور، فلا يوثق فيهم أن يحتالوا على المخلوقين وأن يمكروا بالمخلوقين وأن لا يوفوا معهم عهودا ولا مواثيق.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة لي من دون الله، عبادة لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا،
ثم قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا يحكي واقعة حصلت من اليهود والنصارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه اجتمع اليهود الذين كانوا في المدينة من بني قريظة وغيرهم، ونصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن وضعه. فقال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قال: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فاتفق النصارى واليهود على هذه المقولة في مجلس واحد، يعني قالوا: ماذا تريد بهذه الدعوة؟ يعني تريدنا أن نعبدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله في ذلك من قولهما هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يقول جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله تعالى، أن يعطيه الكتاب الذي أنزل عليه ويعطيه الحكمة التي يقضي بها ويعطيه النبوة التي يبين للناس بها الأحكام، ثم بعد ذلك يدعي لنفسه الربوبية والألوهية. هذا ما حصل لمن سبق من آدم إلى عيسى. فمنذ بعث الله تعالى الأنبياء والرسل ما أوحى لأي واحد منهم أنه يطلب من الناس أن يعبدوه، هذا ما حصل في أي زمن. حتى عيسى الذي تدعون يا أيها النصارى، أو عزير الذي يدعي اليهود فيه الألوهية أو جزءها، هذا ما حصل من الأنبياء، لا من عزير ولا من عيسى عليهم السلام، وإنما هذا زعم ودعوى ادعاها أهل الباطل الذين لم يتبعوا عيسى ولم يتبعوا عزير ولا غيرهم من الأنبياء، وإنما اتبعوا الهوى والشيطان وخالفوا ما جاء به الأنبياء. لأن الأنبياء ماذا كانوا يقولون لأتباعهم؟ يقولون: كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، يعني كونوا عبادا أتقياء. وقالوا إن معنى الرباني هو العالم العامل بما علم، والذي أكده كثير من أهل اللغة وعلماء التفسير أن معنى الرباني هو العالم العابد، أي الإنسان التقي على منهج التلقي من الوحي. ولهذا قال: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بما كنتم تعلمون الناس الكتب المنزلة التي جاءتكم من عند الله تعالى عن طريق الأنبياء، وتحفظونها وتفقهون ما فيها. فالرباني هو العالم العابد الحليم الفقيه التقي، لأنه تعلم العلم من مصادره الأساسية من الكتب المنزلة، وعمل بما علم وحفظ ذلك. وقالوا معنى تعلمون أي تعلمون الناس، وتدرسون بمعنى تحفظون، لأن الدراسة بمعنى التكرار والحفظ. هذا هو الذي وجه الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى من أول خلق آدم إلى عيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أكملهم، فكيف يكون منهج محمد عليه الصلاة والسلام يخالف مناهج الأنبياء الذين تدعون أنهم أربابا وآلهة؟ هؤلاء دعواكم مرفوضة عند محمد صلى الله عليه وسلم، وقولكم إنني أريد مثل ما أراد عيسى، عيسى ما أراد ما ذكرتم، فدعواكم على عيسى دعوة باطلة، وقولكم إني أريد أن أكون مثله في هذا الجانب هذا كذب علي وعليه. فعيسى عليه السلام لم يطلب منكم أن تعبدوه، وإنما طلب منكم أن تعبدوا الله وحده، وكذلك رسالة الرسل قبله، وهو منهج كل رسول ونبي أنه يبين للناس التوحيد ويدعوهم إلى إفراد العبادة لله تعالى دون شركة. فلا حق لأي كائن من كان، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، أن يكون له شركة في العبادة، وإنما الكل يدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إنكار، استفهام إنكاري، كيف يكون ذلك؟ لا يأمركم أحد من الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا غيرهم ربا، ولا يأمركم أن تتخذوا أحدا من الأنبياء، لا موسى ولا عيسى ولا محمد عليهم الصلاة والسلام، لا يأمركم أن تتخذوهم أربابا، لأن الربوبية لصاحبها وهو الله جل وعلا، فهو الرب الخالق المدبر لهذا الكون، والذي بيده الأمر في الرزق والتدبير والخلق، إنما هو إليه وليس لأحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من فعل هذا فإنه يأمر بالكفر، من دعا إلى عبادة غير الله، من دعا إلى أن يكون أحد من الأنبياء أو الملائكة ربا، فإن هذا يأمر بالكفر ويدعو إلى الشرك، وليس من منهج الإسلام. وإذا كان الإنكار هذا في حق من يدعو إلى اتخاذ الملائكة والأنبياء أربابا، فمن يدعو إلى غيرهم من سائر الناس من باب أولى. فإذا كان المولى تبارك وتعالى أنكر هذا الأمر وقال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، من دعاكم إلى اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، فإذا كان دعاكم إلى اتخاذ واحد من الناس فإن هذا أشد إنكارا، لأنه إذا كان أكمل الناس وأفضل الخلق لا يصلح أن يكونوا أربابا، فمن دونهم من باب أولى. وهذا فيه الرد القوي والشديد على أولئك الذين يتعلقون بالأضرحة، يتعلقون بقبور الأولياء والصالحين وغيرهم، ويعتقدون فيهم الربوبية، يعتقدون فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو يعتقدون فيهم الألوهية، فإن هذا كله من الشرك بالله. وإذا كان هذا لا يصلح لأفضل الخلق فمن دونهم يكون آكد الأمر في حقه. وقد جاءت آيات بهذا المعنى في عدد من المواضع، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني كل الرسل الذين أرسلوا لأقوامهم إنما كانت مهمتهم الدعوة إلى التوحيد. نوحي إليه أن يقول للناس لا إله إلا الله وحده فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. وقوله جل وعلا في آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تعالى يبعث الرسل في الأمم لأجل أن يقولوا للناس اعبدوا الله واجتنبوا عبادة ما سواه. فكل ما يعبد من دون الله يعتبر طاغوتا، سواء كان صنما أو ضريحا أو جنا أو ملكا أو غيرها. وقال جل وعلا في آية أخرى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ الجواب لا، وليس هناك آلهة تعبد إلا الله جل وعلا. وقال جل وعلا عبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا كله يبين لنا مهمة التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعبد وتصرف جميع أنواع العبادة له، وأنه هو الذي يطلب منه ما يريده الإنسان، وهو الذي إليه المراد، فهو خلق وأحيا ورزق ويميت وينفع ويضر وبيده الأمر، ثم هو الذي يعاقب فيثيب أو يعذب. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره كائنا من كان. بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدير دائرة السوء على اليهود والنصارى ومن شايعهم وجميع أعداء الملة والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان اغتسل بعد العصر وهو لم ينوي أن يصلي بهذا الغسل المغرب ولم يحدث وصلى المغرب بهذا الغسل، هل صلاته صحيحة؟ أما تحديد أنه لم يصلي المغرب هذا لا معنى له، لكن هل نوى به الغسل والوضوء أو نوى به الغسل فقط؟ إذا كان نوى به الغسل والوضوء فصلاته صحيحة، سواء كان نوى المغرب أو لم ينوي المغرب، لأن المعتبر هو رفع الحدثين، وإذا كان عليه حدث أكبر أو إذا كان عليه حدث أصغر ونوى الاغتسال للتبرد فلا بد أن ينوي رفع الحدث. فإذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر في غسله فإنه لم يعتبر متوضئا، لأن الوضوء لا بد له من نية، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. أما إذا كان نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي المغرب أو العشاء أو غيرها فبمجرد ارتفاع الحدث يصلي ما شاء من الصلوات، لأنه لا يشترط أن تحدد لهذا الوضوء أن تصلي به الظهر أو العصر أو تحدد أنك تصلي به المغرب والعشاء، هذا ليس من كلام العقلاء وإنما هو من أعمال الموسوسين. فأنت تنوي رفع الحدث بهذا الوضوء أو بهذا الغسل ونحو ذلك، وهذا كاف. يقول هل للمطلقة نفقة مقابل إرضاعها وحضانتها بعد انتهاء العدة ولم يراجعها زوجها؟ نقول نعم. أولا أود أن ننبه إلى أن المطلقة طلاقا رجعيا مكان عدتها عند زوجها، والسنة أن تبقى معتدة عند زوجها وتتزين له وتتشرف له لعله أن يراجعها خلال ذلك، وهي زوجة إلا أنه لا قسم لها. لو أنها ذهبت أو طلب منها زوجها أو ذهب بها إلى أهلها فعليها نفق، فعليه نفقتها مدة العدة. وأما بالنسبة للولد الذي يرضع فيجب على والده أن يدفع نفقته ونفقة رضاعه إذا كان يرضع من ثدي أمه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالإنسان يجب عليه أن ينفق على ولده، وهذا من النفقة على الولد، وهذا يرجع فيه إلى العرف. وحتى نفقته بعد أن ينتهي من الرضاعة يتم سنتين يجب على والده أن ينفق عليه بحسب النفقة المتعارف عليها، لأن الأم لها الحضانة، لها الحق في حضانته ما لم تتزوج. يقول هل يمكن أن يكون لي الكتاب بالمعنى دون تحريف مواضع الكلم؟ نقول نعم، يفسرونه على غير معانيه الصحيحة على حسب ما يشتهون، فيغيرون المراد بالمعاني الصحيحة الظاهرة ويختارون معاني باطلة ويبينون للجهال على أنها هي المقصودة بالمعنى. هذا من لي الكتاب، وهذا قال به بعض المفسرين. وقد وقع من اليهود كلا الأمرين، حرفوا المعنى وحرفوا اللفظ وبدلوا وعدلوا وألغوا آيات بأكملها وأضافوا آيات من عندهم، أضافوا كلمات ادعوا أنها آيات. هذا من عبثهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.